تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشاد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بقيادة الشهيد قاسم سليماني الاستراتيجية على المستوى الفكري والسياسي والجهادي وكشفه مخططات أمريكا ومواجهتها وإسقاط مشاريعها بالمنطقة واستطاعته يعيد لفلسطين تألقها. كما شدد الشيخ قاسم خلال كلمته بمناسبة استشهاد قادة الناس على أن الشهيد أبو مهدي المهندس كان عالما من أعلام العراق وله الدور الأساسي في قيادة الثلة المجاهدة ويمثل نموذجا للالتزام الحقيقي الولائي تحت سقف المرجعية. وأكد الأمين العام لحزب الله على أن المقاومة خرجت قوية من معركة أولي الباس لأنها إيمانية، وهذا الإيمان تجذر خلال هذه المعركة، وشهداؤها يحيون مستقبل الأمة على درب الإمام الحسين عليه السلام واستمرار دعم الحق في وجه الباطل. انتقد قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي قلة التطرق إلى الأئمة الهداة الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام في المنابر والكتب، وقال لم يشهد أتباع أهل البيت عليهم السلام توسعا كميا ونوعيا قد كما حدث في عهد هؤلاء الأئمة الثلاثة. وأشار قائد الثورة الإسلامية في ختام المراسم التي أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام الهادي عليه السلام إلى الدور البارز لهذا الإمام العظيم وأثره وأثر أبيه وابنه في توسيع دائرة التشيع كما ونوعا، وقال لم يكن التشيع في أي فترة من فترات التاريخ الإسلامي منتشرا على نطاق واسع مثل ما كان في عهد هؤلاء الأئمة الثلاثة الكرام. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا وما يقارب 300 إصابة خلال الساعات 24 الماضية. وأفادت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوزت 45,700 شهيد و108,856 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023. وأكدت الصحة في تقريرها اليومي أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الإسعافية والدفاع المدني الوصول إليهم. عرضت سرايا القدس مشاهد من تفجيرها بالاشتراك مع كتائب الأقصى لمنزل تحصن به عدد من جنود الاحتلال في منطقة السكة شرق مخيم جباليا شمال القطاع. وظهر في الفيديو المنشور على منصات سرايا القدس وكتائب الأقصى عناصر المقاومة وهم يفخخون المنزل بقذيفة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يقوموا بتفجيرها بعد رصد دخول مجموعة من جنود الاحتلال إلى داخل المنزل المفخخ. وفي سياق متصل أعلنت كتائب القسام أنها دمرت 4 دبابات ميركافا للاحتلال بعدد من العبوات شديدة الانفجار شرق جباليا البلد. وفي بيان آخر أشارت القسام إلى أنها استهدفت دبابة ميركافا بعبوة غرب معسكر جباليا شمال القطاع. ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على صفقة أسلحة ضخمة للكيان الصهيوني بقيمة 8 مليارات دولار. وقال موقع ولا العبري أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس بشكل غير رسمي بصفقة المزمع التي تشمل ذخائر للطائرات المقاتلة ومروحيات هجومية وقذائف مدفعية. كما تتضمن صفقة الأسلحة التي تحتاج إلى موافقة لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ صواريخ جوجو للدفاع ضد التهديدات الجوية بما في ذلك الطائرات المسيرة. وبدعم أمريكي يشن الكيان الصهيوني منذ 16 شهرا حرب إبادة جماعية في قطاع غزة واعتداءات متواصلة على لبنان واليمن مما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى. استشهد فتى فلسطيني وأصيب 9 آخرون بينهم 4 بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس. ووفق شهود فقد اقتحمت قوات الاحتلال محيط المخيم من حاجز عورتا ونشرت عددا من القناصة على أسطح البناية القريبة منه. إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين برضوض وكسور جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب الشديد، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل. وفي رام الله أصيب عدد من المواطنين وأحرقت مركبات لهم في هجوم للمستوطنين على أطراف بلدة سلوات. للمزيد حول الأحداث والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية نتابع وإياكم التقرير التالي.
كان وداعا لا تحتمل مرارته، لحظة تكسرت فيها الكلمات وتاه فيها الزمان، محمد الشاب الوحيد لعائلته وسند لسبعة إناث الذي ملأ المنزل ضحكا وحياة. اليوم أصبح ذكرى غادرت بلا عودة. في تلك اللحظة كان الفراق أثقل من أن يحمل، وكأن الزمن توقف ليشاهد لحظة الوداع الأخيرة.
وحيد أمه، مدلل، مرضي وين ما كان، كل بحبه، بعيد جميع. لو بقول لي أنا لفيت على كل دور العالم وآخر دار أنت كانت. أنا بحبك يا عمة. قلت له أنا بحبك يا عمته، وطلع بعدها ما رجع.
استشهد الفتى محمد عامر بعمر 18 عاما في مخيم بلاط شرق نابلس بعدما اقتحمته قوات الاحتلال من حاجز عورتا جنوب المدينة، حيث حاصرت محيط المخيم بعد اندلاع اشتباكات مع المقاومين واستهداف الآليات بعبوات محلية الصنع، ما أدى لاندلاع مواجهات استشهد على إثرها محمد وأصيب 9 آخرون.
امبارح فجأنا أنه الجيش دخل على المخيم فجأة وصار الجبات هنا وأخذ نقطة، وأول ما نزلوا من الجبات بلشوا يطخوا عشوائي وقامت الإصابات زي ما شفتوا 9 إصابات وشهيد.
إن تكرار هذه العمليات ليس فقط نتيجة لتصعيد الاحتلال، بل هو سياسة ممنهجة تهدف إلى زرع الخوف وفرض واقع جديد من الظلم. ومع كل شهيد يسقط ينبثق الأمل في استمرار النضال الفلسطيني.
استشهاده لم يكن مجرد خسارة لعائلة، بل كان مأساة أخرى في سلسلة طويلة من الألم، حيث أصبح هدر الدم الفلسطيني واقعاً مرير. ويبقى السؤال، هل ستبقى الأرواح الفلسطينية تحصد بلا حساب، أم ستطبق العدالة يوماً ما؟
وأخيرا شهدت تل أبيب تظاهرات حاشدة مساء اليوم تطالب بإبرام صفقة فورية لإعادة الأسرى الصهاينة من قطاع غزة. وطلبت رئيسة مجلس أشكال حكومة الاحتلال الإسرائيلي إبرام صفقة تعيد الأسرى وتجلب الأمن لمستوطنات غلاف غزة. وزعم الإعلام العبري أن هذا الأسبوع سيكون حاسما في مفاوضات صفقة التبادل التي ستجري في الدوحة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن الشهيد القائد سليماني كشف مخططات أمريكا وإسرائيل في المنطقة واستطاع أن يعيد لفلسطين تألقها. الاحتلال يرتكب 4 مجازر في قطاع غزة، والمقاومة توقع جنود الاحتلال في كمين بجباليا. أمريكا توافق على صفقة أسلحة ضخمة للكيان الصهيوني بقيمة 8 مليارات دولار. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بظهرك منزلته ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
جاليا الهم مرد البلاء ورب الشفاء ورب الدعاء
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران حدث وحوار
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة نكون وإياكم في لقاء متجدد من حدث وحوار محور حادثنا في هذا البرنامج للصبر حدود ولكل حادث حديث في إشارة إلى آخر خطاب للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم الذي أشار بوضوح إلى أن الاحتلال الذي لا يفهم لغة المنطق عليه أن يتحمل تبعات تعنته وخطأ حساباته ماذا يعني إعلان هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك توقعات بإبلاغ تل أبيب لواشنطن إمكانية البقاء في لبنان بعد مهلة 60 يوما؟ ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا بآرائكم أحبتنا في هذا البرنامج وذلك عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية 098-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران 2-21-01-37-62 2-21-01-37-68 3 2-21-01-38-84 رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركات الصوتية المسجلة والنصية 00989-993-794-2431 وموقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الكرام أينما كنتم يشير تأكيد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في آخر خطاب له بأن المقاومة قوية ومستمرة وقد استعادت عافيتها وقرار حزب الله أعطى الدولة اللبنانية الفرصة لتتحمل مسؤوليتها لأنها هي من وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار يشير بوضوح إلى أن الاحتلال الذي لا يفهم لغة المنطق عليه أن يتحمل تبعات تعنته وخطأ حساباته أن الحكومة اللبنانية مستمعين الأكارم التي عليها تقع مسؤولية تنفيذ الاتفاق مع اللجنة الخماسية الدولية لم تتخذ خطوات لوقف الخروقات التي تخطت 800 خرق من قبل الاحتلال الصهيوني المتوحش والأنكى من ذلك أن اجتماع الخماسية للجنة المشرفة على وقف إطلاق النار في الناقورة وعلى أبعاد أو بعد أمتار منها كانت القوات الإسرائيلية تفجر وتدمر البيوت في هذه المدينة والأخطر من كل ذلك كان دخول المستوطنين إلى مارون الرأس ونصبهم الخيام في هذه المنطقة لتشكل رسالة تحد واضحة بأن إسرائيل تسعى للاستيطان في لبنان وهي ملتزمة أن تنسحب من الأراضي اللبنانية نهاية الموعد المقرر في الأول من شهر شباط القادم إن الاحتلال الصهيوني الغادر وغير الملتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية يستغل فترة وقف إطلاق النار ليتقدم في المناطق والقرى اللبنانية التي عجز عن الدخول فيها أيام الحرب أثر التصدي البطولي لشباب المقاومة الإسلامية الذين أذاقوهم الويل والهوان والهزيمة. لكن الأمر سيختلف جذريا إذا ما استمر الجيش جيش الاحتلال في اعتداءاته وتغلغله في الأراضي اللبنانية بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وأن حزب الله لن يكون عندها لوحده في المواجهة، بل ستشترك كافة القوى الوطنية والإسلامية اللبنانية في هذا المعترك للدفاع عن سيادة واستقلال لبنان الذي هو من مسؤولية الجميع، خصوصا بعدما نقلته هيئة البث الإسرائيلي بأنه تحت عنوان كان عن مسؤول سياسي بأن إسرائيل تدرس إمكانية البقاء في الأراضي اللبنانية بعد انتهاء مهلة الاتفاق، ومن المتوقع إبلاغ واشنطن بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ليكون كلامي عقلاني ومنطقي لكي أحترم عقول المستمعين. نحن كمقاومة في لبنان ما زالت قوتنا في ريعان شبابها، ولكن هذا لا يكفي. إننا دعمنا حماس التي هي جزء من الإخوان المسلمين، وقدمنا خيرة قادتنا وشبابنا وعلى رأسهم سيدنا الأسمى السيد حسن نصر الله فداء لفلسطين ولحماس بالتحديد. نتفاجأ أن الإخوان المسلمين قطعوا الطريق على المقاومة في لبنان بالسيطرة على سوريا. كيف ذلك؟ هل من أحد عاقل يقبل بذلك؟ طيب، ستنتهي مدة 60 يوم في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي. ما تريدون أن نفعل؟ إنها مؤامرة محبوكة من العدو والصديق للأسف. أتريدون الإجهاز على ما تبقى من مقاومة بعدما قطعت أوصال المحور؟ ماذا يحدث؟ أخبروننا. البارحة تعرضت طائرة إيرانية لأعمال سيئة في مطار بيروت. نحن نتلقى الضربة وراء الضربة. أين المحور؟ فقط اليمن؟ أتريدون الإجهاز عليه؟ إذا لم تتحرك إيران بقوة وردع ستصل الشرارة لها بكل تأكيد. هذا ما لا نريده، لأن إيران هي أكسجين الذي تتنفسه المقاومة في لبنان. قلتها وسأقولها ثانية، على إيران أن تبحث جديا بتجربة نووية لتردع الكل، نعم الكل، بما فيهم أمريكا وإسرائيل وكل من يريد السوء لإيران وللمحور وللمنطقتنا الكريمة. أخوكم حسان حمية من جنوب العزة والكرامة، جنوب لبنان.
نحييكم من جديد أحبتنا في كل مكان، كل الشكر والتحية لكم لمتابعة لقائنا، وشكرا للأخ حسان حمية من لبنان على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. للصبر حدود ولكل حادث حديث هو عنوان البرنامج، كما أشرنا لنتوقف عند آخر حقيقة خطاب لسماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي أشار بوضوح إلى أن على الكيان المحتل أن يتحمل مسؤوليته وما يعمل حقيقة عليه من خروقات في هذه الفترة، وتحديدا بعد انتهاء المدة. يعني في ضوء المعطيات طبعا يتعين على لبنان حكومة وشعبا وبكل طوائفه ومذاهبه وأحزابه وتياراته، ما عدا شلة مرتزقة من الذين ينادون زورا وبهتانا بالسيادة والاستقلال على المنابر فقط، ويلتزمون الصمت أمام الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية. يعني يثبتون على بذلك عمليا عدم انتمائهم للبنان. يتعين عليهم التحرك بموقف واحد وثابت في الأوساط الدولية. أتوقف في هذه اللحظات عند مشاركة الأخ أبو سارة من اليمن، يتواصل معنا من الساحل الغربي. تحية طيبة لك يا أبا سارة، أهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أهلا أخي.
والله والله اليوم المشهد الذي رأيناه والأسيرة تناشد حكومة الكيان الصهيوني بأن يفرج عنهم، ولكن حكومة الكيان الصهيوني لا يهمه أسراه ولا يهمه إلا أن تستمر الحرب وأن تؤجج المنطقة بكلها وأن تتوسع، وهذا ما يطمح إليه الأمريكي وكذلك البريطاني والفرنسي وكل هؤلاء الغرب الكافر، لأنهم لا يهمهم العرب ولا المسلمين. هؤلاء يريد العرب والمسلمين أن يدخلوا في أزمات وأن يدخلوا في حروب، وهم لا يريدوا السلام ولا يسعوا للسلام. ما يحدث في فلسطين أكبر جريمة على وجه الأرض طيلة 14 شهر، وهم يروا على أن أبناء فلسطين محاصرين وأن أبناء فلسطين يتذوقون المرارة، لا غذاء لا دواء. وكذلك القصف اليومي المتكرر على هؤلاء المحاصرين وتدمير المستشفيات جريمة يعاسب عليها القانون. فأين موقف الأمم المتحدة إذا كانت لديها موقف؟ ولكن هذا بتخاذل العرب الذين لم يستطيعوا أن يقولوا كلمة حق، ولا أن يناصروا القضية الفلسطينية، ولا أن يدعموهم بالغذاء والدواء. ولكن هؤلاء يريدوا تدمير العرب والمسلمين وجيوش العرب والمسلمين لتنقاض عليهم إسرائيل بمساندة أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وهم يتفرجون. أكبر دليل ما يحصل في سوريا، سلموا البلد على طبق من ذهب للكيان الصهيوني يسرح ويمرح بدون أي رادع. فأين موقفكم يا عرب؟ بالله عليكم ما يتعرض له أطفال فلسطين وأخواننا في فلسطين من حصار وقصف يومي، وأنتم تتفرجون على شاشات التلفزة ولا يحدث لكم تاكل. هذه الخذلان، أنتم خذلتوا الشعب الفلسطيني، وأنتم خذلتوا القضية الفلسطينية. إما أن يكون لديكم موقف مع فلسطين، أو يكون لديكم موقف مع الكيان الصهيوني. وأنتم أول المطبئين وأول المهرولين وأول المساعدين على حصار فلسطين. أما لبنان والقضية اللبنانية، عملت لها مخطط خطير وهدنة هشة، واليوم ما يتعرض له لبنان، الجيش ليس قادر على حماية لبنان. يجب على المقاومة أن تضرب بيد من حديد، ولا تخاف في الله لومة لائم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هتار من الساحل الغربي.
حياك الله يا أبا هتار أبو سارة من الساحل الغربي على هذه المشاركة، جزيل الشكر والامتنان لك لحضورك معنا في هذا البرنامج. حبذا أن نتوقف في هذه اللحظات طبعا، ومحور الحديث عن للصبر حدود ولكل حادث حديث. قبل قليل أيضا كان قد استمعنا إلى خطاب سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي تحدث حقيقة في خطابه وحديثه عن هذه المهلة 60 يوم التي أشار إليها. عند وقف اطلاق النار كانت لدى المقاومة قوة وازنة ومؤثرة، يعني وحتى الآن يعني كان يقول سماحة الشيخ نعيم قاسم، المقاومة قوية ورادعة ومؤثرة وتعطل أهداف العدو رغم التدمير الإسرائيلي الواسع والعدوان الذي كان. هي عجزت إسرائيل عن التقدم في عمق أراضي لبنان، طبعا هذا كان بفضل قوة المقاومة. و يعني مسألة أنه كسر شوكة إنهاء المشروع المقاوم، والمقاومة ستستمر من جانب الاحتلال، ولكن المقاومة استعادت هيبتها وتستطيع من وتتمكن من تحقيق هدفها، والمقاومة تستمر ولا إمكانية حقيقة لأن يستمر الاحتلال لهذه المناطق، كما أشار الأمين العام لحزب الله في خطابه هذا اليوم. طبعا إشارات واضحة، الشعب ما أشار إلى مسألة سورية بأنه كان ما يمكن أن يحصل أو يحدث هذا في لبنان ما حدث في سوريا لولا المقاومة، وهذا يسجل لها. فطبعا لا يوجد جدول زمني يحدد عمل المقاومة، لا باتفاق ولا بانتهاء المهلة هذه 60 يوم. لأن الاتفاق يلزم إسرائيل بالانسحاب من جنوب نهر الليطاني كما قال سماحة الأمين العام لحزب الله. بعض المشاركات والمساهمات التي وصلت إلينا عبر تطبيق الواتساب أحبتنا الأكارم، اسمحوا لنا أتوقف عندها. أبو حسن من لبنان يحدثنا في هذه الرسالة الصوتية، نستمع إليه في هذه اللحظات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. إخواني وأخواتي في دار الجمهورية الإسلامية في إيران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبارك لكم شهر رجب المرجب الحرام، ونبارك لكم أوليد الأم عليهم السلام، وأعظم الله أجوركم بما جرى على محمد وعلى محمد صيام الإمام الهادي عليه السلام. بالنسبة لسؤالكم، إذا ما رجعت اندلعت الحرب بين المقاومة الإسلامية والعدو الصهيوني، فلا بد أن تتابع هذه المقاومة نهجها ونهج قائدها، الأول المقدس الإمام الخميني رحمة الله عليه، وكذلك السيد الإمام الخامنئي حفظه الله، وكذلك وصايا السيد حسن عليه السلام ورضوان الله عليه. بالنسبة للمقاومة، هذا نهجها وأهلها تعودوا على هذا النهج من قبل قدوم الجمهورية الإسلامية المباركة، ومن قبل عندما اعتدي على فلسطين وعلى لبنان وعلى الدول العربية والإسلامية. إذا نحن متعودين على هذا الجو، ولا بد أن يتابع المقاومون نهج محمد وعلي محمد ونهج القرآن الكريم، وحتى الذين الآن يتعاملون مع العدو الصهيوني باسم الانفتاح والديمقراطية، ويرجعون الناس إلى وقت العصر الحجري مثل ما فعلوا الآن في أمس في مطار لبنان، مطار بيروت، يريدون أن يرجعون إلى المنافذ الحدودية بين الأردن وبين السعودية وبين لبنان وسوريا. عندما نرجع من الحج نجلس 3 ساعات تفتيش، وإذا دخلنا كذلك، أما إذا دخلنا لبنان لا تفتيش ولا شيء أبدا. فهكذا يريدون أن يعاملوننا، حتى في مطاراتنا وحدودنا يريدون أن يعاملوننا أنها أرض لهم وأنها لسفاراتهم، معاذ الله ذلك. إن شاء الله منصورين ببركة محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام. الأخ أبو حسن من لبنان، تحية طيبة لك على هذه المشاركة والمساهمة في برنامجنا هذا، وطبعا تحية طيبة لكل الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج. في وقت لاحق إن شاء الله سأتوقف عند هذه المشاركات، فقط مشاركة الأخ ثائر الأسدي من العراق الذي يقول: السلام عليكم. نعم، لصبري محور المقاومة حدود. توعدت إيران للعدو أن هناك رد قاسم وحازم للتمادي الغربي الصهيوني بالاعتداءات المتكررة على لبنان وعدم الامتثال والالتزام بقرار وقف إطلاق النار، وتهديدهم المتكرر للجمهورية الإسلامية له رد. ننتظر ولكل حادث حديث إن شاء الله. ثائر الأسدي من العراق، بارك الله بك أخي الكريم على هذه المشاركة. أهلا ومرحبا بهذه العودة أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. في لقائنا هذا حدث وحوار للصبر حدود ولكل حادث حديث، وعنوان البرنامج. طبعا اسمحوا لنا أن نتوقف في هذه اللحظات، كنا نتحدث ونشير إلى المعطيات التي تحدثنا عنها بأنه يتعين على لبنان حكومة وشعبا بكل طوائفه ومذاهبه وأحزابه وتياراته أن حقيقة يلتزمون لا يلتزمون بالصمت أمام الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، ويثبتون بذلك عمليا عدم انتمائهم حقيقة. هؤلاء الذين يصمتون يثبتون عدم انتمائهم للبنان، تعين عليهم التحرك بموقف واحد وثابت في الأوساط الدولية للجم كيان الاحتلال، خصوصا أن صبر المقاومة ومن يشاطرها في الدفاع عن لبنان، وهم بالطبع كثيرون، له حدود، وبانتهاء مدة الاتفاق سيكون لكل حادث حديث. لينتقل في هذه اللحظات لأرحب بضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي من لبنان دكتور ناجي أمهز. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة يا سيدي.
شكرا.
ورحم الله الشهيد التاريخي الاستثنائي الجنرال سليماني الذي قدم كثيرا للقضية أحسنت. الفلسطينية وبالقضايا العربية
أحسنت.
وأيضا من أجل الاستقرار الذي أنعمت به الذي نعمت به المنطقة لفترة طويلة
أحسنت.
رضوان الله تعالى عليه وعلى كافة الشهداء.
بارك الله بكم على هذه البداية الطيبة دكتور، مشكور طبعا ولإتاحة الفرصة لنا حضوركم في هذا اللقاء. هيئة البث الإسرائيلية كان تعلن بأن هناك توقعات بإبلاغ تل أبيب لواشنطن إمكانية البقاء في لبنان بعد مهلة 60 يوم. ماذا يعني ذلك دكتور؟
بداية منذ اللحظات الأولى عندما بدأت المباحثات حول وقف إطلاق النار، كانت الكثير من القراءات تؤكد بأن الكيان الإسرائيلي أو العدو الإسرائيلي لا يريد الوصول إلى تسوية، رغم بسالة المقاومة وما حققته عندما ردعت العدو عن الدخول إلى العمق اللبناني لما يقارب الشهرين ونيف. وأمام هذا الواقع الاستراتيجي ومن ثم استمرار عمليات المقاومة الباسلة رغم التضحيات الجسام، وعلى رأسه على رأس هذه التضحيات هو استشهاد أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، بقيت المقاومة واستطاعت عافيتها، مما ألمح في بعض النقاط الاستراتيجية السياسية وفتح الآفاق أمام الدول الغربية بأن تضغط على الكيان الإسرائيلي بأن حزب الله ما زال قويا، ما زال قادرا على الصمود، ما زال قادرا على قلب المعادلة. قوة حزب الله وبسالة المقاومين إضافة إلى بعض الضغوط الدولية جعلت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو بأن يرضخ إلى بعض شروط وقف إطلاق النار، وكان واضحا منذ اللحظات الأولى بأن أو الرسائل التي قدمها منذ اللحظات الأولى لهكشتين عندما تحدث عن الذين يقرؤون في السياسة كان يتحدثون بأن نتنياهو لم يكن يريد أن يقدم هذا الانتصار أو أن يريد أن يقدم هذه الورقة للرئيس بايدن الذي اقتربت نهاية ولايته، كان يريد أن يقدم هذه الورقة كعربون صداقة جديدة للرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب. لذلك الكثيرين قرروا منذ البداية بأن الرؤية الأساسية لدى العدو الإسرائيلي من وقف إطلاق النار من الموافقة على وقف إطلاق النار هو محاولة المراوغة، ولكن كانت القراءات تؤكد بأن نتنياهو سوف يقبل بوقف إطلاق النار ولكنه لن يخرج في الوقت المناسب وخاصة في الوقت المحدد لتطبيق القرار 1701، خاصة بأن ما قامت به الكيان الإسرائيلي طيلة هذه الفترة من انتهاك لقرار وقف إطلاق النار كان رسيما وكبيرا وقد سقط الكثير من الشهداء. كأن المحاولة كانت إلى جرء المقاومة لتصادم أو للقيام بأعمال ربما عسكرية ضد الكيان الإسرائيلي كي يستفيد منها بالبقاء، ولكن منذ وصول سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى الأمانة العامة قدم نموذجا هائلا وكبيرا في العملية السياسية مما أفشل العدو حتى هذه اللحظة. لذلك ربما ما نسمعه عبر وسائل الإعلام الإسرائيلي وخاصة القناة 11 التي قدمت تفصيلا كاملا لما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به يعني بأن نتنياهو ربما ينتظر وصول ترامب لكي يستفيد بأن يقدم بأنه سوف يحصل الانسحاب، أن تكون هذه الورقة هدية أو عربون صداقة جديد لإدارة ترامب. وجميعنا نعلم ماذا قدم ترامب لنتنياهو عندما أعلن الجبان هو جزء من الكيان الإسرائيلي، وعندما أعلن أيضا بأن القدس عاصمة الكيان الإسرائيلي. لذلك نتنياهو يعلم بأنه عند استلام ترامب الحكم فعليا في الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون أمام بعض الفرص الكبيرة. لذلك بدأت التسريبات عن عدم الانسحاب طيب. بالتوقيت المحدد الذي حدد بستين يوما.
يعني حزب الله حذر من أنه سيتخذ قرارا بعد انتهاء مهلة الستين يوم إذا ما بقي الاحتلال على الأراضي اللبنانية، هل تعتقدون أن تندلع الحرب من جديد وماذا ستكون النتائج؟
حزب الله لم يحدد حقيقة ماذا سيفعل، ماذا سيقوم به بعد الستون يوما، ومنذ قليل تحدث أمين عام حزب الله الذي أكد بأن ربما لا أحد يعول أو لا أحد يقدم القراءات المسبقة لما سيقوم به حزب الله. قد يكون صبر حزب الله أطول من أن يتجاوز ما بعد الستين يوما، وقد يكون أقل، وهذا الأمر يخضع إلى قيادة المقاومة التي تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب من أجل الرد على هذا العدوان. ولكن ما لمح إليه الأمين العام حزب الله بأنه أثبت للبنانيين وأثبت للعرب بعد الذي حصل في سوريا وكيف توغل الكيان الإسرائيلي في العمق السوري، إضافة إلى الانتهاكات الصارخة وتقدمهم في جنوب لبنان بعد عجزه مدة ما يقارب 64 يوم عن تجاوز عشرات الأمتار من الحدود اللبنانية، ولكن مع وقف اطلاق النار دخل إلى الكثير من القرى. لمح أمين عام حزب الله بأن يبدو بأنه على اللبنانيين جميعا بأن على اللبنانيين والعرب بأن يعترفوا بأن المقاومة هي ضرورة ولم تعد حاجة فقط من أجل تحرير لبنان، بل هي ضرورة من أجل أن يكون هناك نوع من توازن القوى مع العدو الإسرائيلي الذي لا يردعه شيء بعد أن قام بتدمير كل القوى العسكرية، كل القوة المعدات العسكرية كانت صاروخية أو مراكز بحوث وغيرها في سوريا. وما يحصل في لبنان هو دليل على أن العدو الإسرائيلي مستمر في التمدد، مستمر في الاحتلال، وهذا ما يريد هذه المنطقة. لذلك اليوم الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية يجب أن تكون أمام مسؤوليتها، وهي الراعي، إضافة إلى الدول الراعية للاتفاق وبينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، عليهم اليوم أن يتفضلا ويجعلنا نشاهد هذه القوانين، تطبيق هذه القوانين أو هذه القرارات بعد أن تعهدوا بأن يضغطوا على حكومة الكيان الإسرائيلي. لذلك ما تفضل به سماحة الشيخ نعيم قاسم يحسب عليه في السياسة بأنه تقدم جدا كبير ومحاولة جدا متقدمة في عملية وضع الجميع أمام مشاكلهم، وأيضا وضع الجميع أمام مراحل ما تعهدوا به. وبحال فشلت هذه الاتفاقية يكون هذه المرة، وخاصة بأن الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله أكد بأن حزب الله هو خارج الإطار، هو خلف طبق الاتفاق الجزء المتعلق به من الاتفاق 1701، ولكن على الحكومة اللبنانية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بأن تطلب من العدو الإسرائيلي أن يطبق ما تعهد به.
نعم، أمريكا دكتور أشارت إلى موافقة الكونغرس بصفقة أسلحة للاحتلال بقيمة 8 مليارات دولار، هل أن ذلك يرتبط بنحو أو آخر بقرار الاحتلال للبقاء في لبنان؟ أي أنه هل يشكل القرار رسالة من واشنطن بدعم الاحتلال يعني ضد المقاومة الإسلامية في لبنان؟
في الحقيقة الدعم الكبير الذي سوف يبدأ مع وصول ترامب إلى 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 الكيان الإسرائيلي هو مرتبط حاليا في الصراع مع جمهورية اليمن العظيم الذي حقق الكثير من الإنجازات في الاستمرار في عملية بمعنى بصورة أو بأوضح استطاع أن يؤرق الكيان الإسرائيلي وأن يلزمه بأن الكثير من محور المقاومة ما زال متماسكا، ما زال يكمل مسيره في الدفاع عن غزة كما قدمت المقاومة الكثير في سبيل الدفاع عن غزة، بمعنى بأن ربما أمريكا تنظر بأن المعركة القادمة سوف تكون مع اليمن، وهذه الخطورة الكبيرة التي على أساسها بدأت تتدفق بعض الأسلحة أو بعض الذخائر المختصة التي يمكن من خلالها استهداف البنية الصلبة والعميقة جدا في اليمن، البنية العسكرية والمدنية. لذلك الخطورة ليست فقط على المقاومة، لقد استخدم الكيان الإسرائيلي الكثير، وربما هناك من يتحدث عن أكثر من 4000 طن من المتفجرات استخدمت طيلة الحرب منذ اعتداء أيلول على لبنان إلى إعلان وقف اطلاق النار. لذلك ربما قد تكون بعض الأسلحة التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي هي موجودة في عمق الصراع أو يمكن استخدامها في الصراع بحال إعادة بحال فشل تطبيق القرار في 1971 وعودة الحرب كانت جزئية. ولكن اليوم المشكلة تتركز على اليمن التي ربما تسعى واشنطن أو تلمح واشنطن بأنها سوف تكون مشاركة فعليا بوقف الهجمات اليمنية على الكيان الغاصب الإسرائيلي.
نعم، وما هو رأيكم دكتور، ويعني ما تابعتم اجتماع الخماسية اللجنة المشرفة على وقف اطلاق النار في الناقورة، والاحتلال كان بالقرب منهم يفجر يدمر البيوت في هذه المدن ولم يعترضون، يعني تعترض الأوساط الدولية على ذلك؟
الأوساط الدولية من اللجنة الخماسية منذ أن قبلت بأن تكون وسيطا، الجميع كان يعلم بأن وساطتها سوف تكون منحازة إلى الكيان الإسرائيلي، أقله عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. هذا الانحياز كان واضح منذ اللحظات الأولى، لأن أوروبا لا تريد أن تدخل بمعركة مع الكيان الإسرائيلي لأسباب كثيرة ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة على أن الولايات المتحدة الأمريكية بظل رئاسة بايدن لا تمتلك القرار السياسي كما لا تمتلك الأرضية الشعبية، لذلك أرادت أن تحقق ولو انتصارا جزئي لحكومة بايدن لإدارة بايدن قبل رحيله، وخاصة بعد حصول الانتخابات والهزيمة المدوية التي مني بها الحزب الديمقراطي. لذلك الجميع كان يقرأ بأن كل ما يحصل هو مجرد فلكلور سياسي، استخدموا قوة المقاومة من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي ولم يستخدموا القوة السياسية كانت أوروبية أو أمريكية من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار. من هذا المنطلق الجميع يدرك بأن كل ما سوف يحصل هو سوف يكون بغطاء أمريكي وغطاء أوروبي وربما بتعمية كبيرة من الإعلام الذي يسعى اليوم لأن يزيف الحقائق، وخاصة الإعلام المعادي للمقاومة والذي تعودنا منه مثل هذه الفبركات ومثل هذه التسميات. لذلك ما حصل في الناقورة وبعض المواقف التي صدرت التي تتحدث أو تشير بأن الانتشار ما زال بطيئا لما تقوم به الحكومة اللبنانية هو عار عن الصحة. حزب الله خرج من المنطقة، اليوم الدولة اللبنانية تأخذ مراكزها في جنوب لبنان بناء على قدراتها وإمكانياتها، وخاصة بأن المجتمع الدولي تخلى عن الأساسيات في دعم الدولة اللبنانية بعد هذه الحرب البربرية التي دمرت الكثير من البنى التحتية، وهناك انهيار اقتصادي سابق للحرب التي بدأت مع إسناد غزة. لذلك لبنان يعاني أساسا، وما يقوم به هو خطوة جبارة وكبيرة من أجل الانتشار في الجنوب اللبناني رغم إمكانياته الهزيلة بعد الانهيار الاقتصادي الذي أصاب العجلة الاقتصادية وأيضا تدهور العملة الوطنية. من هذا المنطلق الجميع يدرك بأن كل ما يجري وكل ما يتم الحديث عنه هو من أجل زرع الرماد في العيون من قبل الإدارة الأمريكية وأيضا من قبل اللوبي الأوروبي وفي مقدمة فرنسا الذي يسعى بأن يقدم هدية أيضا لنتنياهو. للأسف الجميع اليوم يعتقد بأن الفائز بالمنطقة بعد رحيل النظام السوري نظام الدكتور بشار الأسد وما حصل في لبنان يعتبر بأن الرابح الأول هو الكيان الإسرائيلي إضافة إلى الرابح التركي. من هذا المنطلق ربما أمريكا وأوروبا تجد بأنه لا مصلحة لها لا مع لبنان ولا مع العرب من أجل الضغط على نتنياهو من أجل تسريع تطبيق القرار 1701 مما يعني بأنه سوف نعود إلى المربع الأول بعد مرور 60 يوما ويبقى القرار للمقاومة ماذا سوف تفعل. ولكن المؤشرات السياسية والدولية الداخلية والدولية تؤكد بأن لا خيار آخر أمام اللبنانيين إلا المواجهة والصمود، للأسف لأن الدول الصغيرة أو الدول الضعيفة تكون هي التي تقوم التسويات على حسابها وحساب شعوبها. من هالمنطلق القراءة الأوروبية واضحة، القراءة الأمريكية واضحة، اليوم الجميع يصفق لنتنياهو وأيضا يصفق للحكومة التركية بسبب المتغير الكبير الذي حصل في المنطقة، إضافة على أن الدول العربية لم تعد في أولوياتها لا لبنان ولا حتى بعض النقاط الأساسية التي كانت على أساسها يتم رسم خريطة الشرق الأوسط. وشاهدنا ما يحصل في لبنان وشاهدنا ما يحصل في سوريا.
تحية طيبة للدكتور ناجي يمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، كنت معنا، شكرا جزيلا دكتور على هذا الحضور.
شكرا سيدي، شكرا،
حياكم
يا أمان الله،
يا أمان الله وحمد. بحييكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج، لازلتم معنا في حدث وحوار، ودعوني أنتقل إلى حقيقة مشاركة الواتساب التي وصلت إلينا من الأخ العزيز أبو محمد مهدي من اليمن، يحيي إذاعة طهران وكادرها والمستمعين الأكارم. نستمع إلى رسالتك أخي.
نقول لدول الاستكبار أمريكا والغرب الكافر والكيان الصهيوني وأذيالهم في المنطقة، لا تختبروا صبر محور الجهاد والمقاومة. فكما أكد سباحة الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم في حديثه مساء هذا اليوم بقوله: صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب، وقيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تبادر ومتى ترد. والمقاومة قوية وإمكاناتها موجودة والمعنويات عالية رغم الجراح والألم. ولتعلم دول الاستكبار أن للصبر حدود ولكل حادث حديث. البرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
تحية طيبة لك يا أخي أبو محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة التي استمعنا إليه في هذا البرنامج، وتحياتي أيضا للأخ أبو باسم السامدي من اليمن أيضا يشارك معنا هذا البرنامج وهذه المساهمة الصوتية له، نستمع إليها.
رحمة رحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. سيدي الكريم، بعد توقف الهدنة ما بين المقاومة اللبنانية والعدو الإسرائيلي وحدث بعد ذلك سقوط نظام بشار الأسد، فإن هذا العدو يتخيل إن المقاومة ضعفت وإنه لا يستطيع بعد سقوط نظام بشار الأسد لا يستطيع المقاومة، ولذلك إنه يفكر بالعودة إلى شن الحرب مرة أخرى لكي يعرف هل المقاومة ما زالت حية وما زالت قوية أم ضعفت، لأنه واهم إن عندما سقط النظام بشار الأسد إن المقاومة لا تستطيع المقاومة إسرائيل، وإن لا يستطيع السلاح أن يدخل، فإن كان هذا العدو واهم إن الأسلحة تدخل من سوريا، ولذلك فلا بد أنه سوف يكذب مرة أخرى ويتأكد من المقاومة. ولكن النصر للمقاومة. لبرنامج حدث حوار إذاعة الطهران العربية، أبو باسم السامدي اليمن.
تحية طيبة لك يا أبا باسم، ومشكور جزيل الشكر على هذه المساهمة والمشاركة استمعنا إليها بصوتك أخي الكريم، بارك الله بك. نعم، نحييكم من جديد أحبتنا الكرام، مع كل الشكر والتحية لكم لما تتابعون إلينا في هذا البرنامج. مرة أخرى نعود إلى بعض المقاطع وبعض الكلمات لما جاءت على لسان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي أشار في هذا اليوم أن صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب، وقيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تبادر ومتى ترد. مسؤولية الدولة ونحن منها أن تتابع مع الرعاة لتكف حقيقة يد الكيان المحتل، يد إسرائيل، وتطبيق الاتفاق حقيقة من دون كلام. المقاومة قوية، كانت موجودة، استعادت عافيتها، والمعنويات عالية رغم الجراح والآلام، والمهم أن المشروع لم يسقط. معركة أولي البأس هي ولادة جديدة للبنان العصي على الاحتلال، هكذا يقول الشيخ نعيم قاسم، والشعب الفلسطيني استثنائي وصامد وسيبقى حيا مع مقاومته. تحية لليمن كما بعثها الشيخ نعيم قاسم. اليمن الفقير بإمكاناته الغنية بشعبه وقيادته وإيمانه وصلابته الذي يواجه الإسرائيلي وكذلك الأمريكي. كما أشار الشيخ نعيم قاسم بأنه حريصون على انتخاب الرئيس على قاعدة أن تختاره الكتلة بتعاون في جلسات مفتوحة ولا فرصة للإلغائيين، هكذا قال. وهكذا أشار وقال: نعمل على أساس تكريس الوحدة والتعاون الداخلي للنهوض ببلدنا. هكذا أشرنا إلى حضراتكم المستمعين الأكارم مع وضوح حقيقة ما تقوم به وما يقوم به الجانب المحتل حقيقة في لبنان. واضح بأنه يتعين على الجميع، أشرنا على الحكومة وعلى الشعب اللبناني بكل الطوائف والمذاهب والقوميات المختلفة والاتجاهات اللي كانت، هذه لبنان، يعني يتعين عليهم التحرك بموقف واحد وثابت في الأوساط الدولية حتى يردعوا هذا الكيان المحتل، حتى يقفوا أمام هذه الخروقات للكيان المحتل، وإلا صبر المقاومة ومن يشاطرها ومن يكون معها ويدافع عن لبنان عن محور المقاومة. بالطبع هم كثيرون، ولم يتوقف هذا المشروع عند أي حد له حدود، بانتهاء مدة الاتفاق سيكون لكل حادث حديث كما أشرنا في هذا البرنامج. كل شكري والتحية لكم مرة أخرى، وعلى مرفأ الختام أشكر دكتور ناجي أمهز، ضيفنا كان الكاتب والمحلل السياسي من لبنان في هذا البرنامج، وأشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم مستمعينا الكرام. حتى لقائنا القادم، نستودعكم الرعاية الإلهية وفي أمان الله. العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن الشهيد القائد سليماني كشف مخططات أمريكا وإسرائيل بالمنطقة واستطاع يعيد لفلسطين تألقها. الاحتلال يرتكب 4 مجازر في قطاع غزة، والمقاومة توقع جنود الاحتلال في كمين بجبل. أمريكا توافق على صفقة أسلحة ضخمة لل